نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قوله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قوله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. ما كان يعني ما ينبغي لنبي أن يتخذ أسرى في المعركة، فإذا نصره الله فعليه أن يثخن في الأرض، أن يقتل أعداءه لتكون له المهابة وليهابه الأعداء، وفي ذلك نصر للإسلام والمسلمين. تريد الإسخان، ما المراد به؟ حتى يثخن في الأرض، المبالغة في القتل، في قتل الأعداء. تريدون عرض الدنيا، تريدون الخطاب لمن؟ تريدون للصحابة رضوان الله عليهم. عرض الدنيا، ما المراد بعرض الدنيا؟ حطام الدنيا. ولما سمي عرضا؟ عرض الدنيا لأنه يعرض ويزول، كما تقول عروض التجارة، أي أنها تقلب، توجد وتزول وتوجد وتزول وهكذا. وعرض الدنيا بمعنى أنه يعرض ويذهب لا بقاء له، لأن الدنيا بما فيها لا بقاء لها، حطام الدنيا يفنى. والله يريد الآخرة، يريد الآخرة لمن؟ والله يريد لكم ثواب الآخرة، لأن ثواب الآخرة في الإسخان في الأرض أعظم من القبض على الأسرى وتقييدهم، أعظم أجرا. والله عزيز حكيم. عزيز، هاتان صفتان للباري جل وعلا، ومعنى العزة عزيز، لا غالب لا يغالب جل وعلا، فليس في حاجة إليكم، لكنه جل وعلا يبلو بعض الناس ببعض، يبلو بعض خلقه ببعض ليختبرهم، وإلا فإنه جل وعلا قادر على قتل أعدائه وعلى كل ما يريده سبحانه بأمره، إذا أراد شيئا قال له كن فكان، فليس في حاجة إلى عباده لينصروه، ولكن إن نصروه فلأنفسهم. والله عزيز غالب لا يغالب، حكيم يضع الأشياء مواضعها. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. معنى لولا حرف، لولا حرف امتناع لوجود. لولا كتاب من الله سبق لمسكم، امتنع العذاب لما؟ لوجود الكتاب السابق أزلا في علم الله أنه لا يعذب هؤلاء. لولا كتاب من الله سبق لمسكم لأتاكم ولنالكم فيما أخذتم، يعني في أخذكم الفداء، عذاب عظيم. وما المراد بهذا الكتاب الذي سبق من الله؟ لولا كتاب من الله سبق، ما المراد بهذا الكتاب؟ لولا كتاب من الله سبق، أي أنه سبق في علم الله أنه سيحل لهذه الأمة الغنائم. هذا قول. القول الآخر، أن الله جل وعلا غفر لأهل بدر ما حصل منهم، وغفران الله جل وعلا لأهل بدر يمنع من أن ينزل عليهم العذاب، وهذا ثابت في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. القول الثالث، أي أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم مانع من تعذيبهم، لقوله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قول الرابع، أن الله جل وعلا لا يعذب عباده حتى ينذرهم، حتى يبين لهم. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهل في هاتين الآيتين حل الغنائم والفداء أم لا؟ هل دلت هاتان الآيتان على حل الغنائم والفداء أم لا؟ لم تدل على ذلك حتى الآن، وإنما الذي دل عليه قوله جل وعلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فكلوا مما غنمتم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هاتان الآيتان توقفوا فيما أخذوا من الغنائم وفيما أخذوا من الفداء، فأنزل الله جل وعلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله. اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعدم الاستعجال حتى يتبين لكم الأمر. إن الله غفور رحيم، غفر لأهل بدر ورحمهم جل وعلا فلم يعاجلهم في العقوبة لأخذهم الفداء. وما هي قصة أخذ الفداء؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر الصحابة رضوان الله عليهم 70 من صناديد قريش، أسرهم بمعنى قيدوا بالحبال، استشار صلى الله عليه وسلم الناس، قال: أشيروا علي في شأنهم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هؤلاء كذبوك وأخرجوك، أرى أن تضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: أنت في واد كثير الحطب، فأرى أن تؤجج عليهم هذا الوادي نارا وتلقيهم فيها. وقال أبو بكر رضي الله عنه: هم عشيرتك وأهلك يا رسول الله، أرى أن تستبقيهم لعل الله أن يتوب عليهم وتأخذ منهم الفداء. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف وجهة نظر الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة أبو بكر وعمر، كلاهما قرشيان ولهما قرابة في الأسرى، واختلفت وجهة نظرهم اختلافا بينا، وكله مبني على اجتهاد ومحبة لنصر دين الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن الله ليلين قلوب عباد فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب عباد فيه يعني من أجله حتى تكون أقسى أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام حيث قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام حيث قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام حيث قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وماذا هوى النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام؟ هوى رأي أبي بكر وقال لا يفلت أحد إلا بفداء أو ضرب عنق، وكان من ضمن الأسرى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسر وأخذ منه حال أسره 40 أوقية من 40 أوقية 20 أوقية من الذهب أحضرها معه ليطعم بها كفار قريش في خروجهم لبدر، فكان يومه الذي يخصه في الإطعام هو يوم المعركة، فأسر وكانت معه فأخذت قبل أن يطعم الناس. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي نفسه ويفدي ابني أخويه عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث ومولا من مواليهم، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى بفداء 4، فقال إذن يا محمد تركتني بقية حياتي أتكفه قريشا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي عنده دفنه هو أم الفضل، فقال من أخبرك بهذا؟ قال أخبرني ربي، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي بعض الآثار أنه أسلم قبل أن يخرج لبدر ولكنه خرج مكرها. يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل المعركة قال قبيل معركة بدر قال إن أناسا من بني هاشم خرجوا مع الكفار كرها، فمن وجد أحدا منهم فلا يقتله، ومن وجد العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، ومن وجد أبا البحتري فلا يقتله. فعند ذلك قال أبو حذيفة ابن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وندع العباس؟ والله لئن لقيته لا أعلونه بالسيف أو كما قال. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه، ويقول عمر هي أول مرة يكنيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص، فقال يا أبا حفص أيقتل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمر رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله مرني أضرب عنقه فقد نافق، يعني أبا حذيفة حينما قال لا نترك العباس. عند ذلك يقول أبو حذيفة: لقد كنت فيما مضى من حياتي خائفا وجلا من أثر هذه الكلمة، ولا أزال خائفا إلا أن يطهرني الله منها بالشهادة. فرزقه الله جل وعلا الشهادة في يوم اليمامة، قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: ما كان لنبي، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والأسرى كما تقدم 70 أسيرا، ومنهم العباس ابن عبد المطلب. فهذا وعد من الله جل وعلا لهؤلاء الأسارى الذين أخذ منهم الفداء، لأنهم سيقوا إلى المدينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ قريش: من أراد أن يأخذ أسيرة فليأتي بفدائه. سارعت قريش في إرسال الفداء لأسراها. فالله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء الأسرى: هذه الأموال التي أخذت منكم إن اتقيتم الله جل وعلا وآمنتم به وبرسوله عوضكم الله خيرا. يعوضكم الله خيرا. فالرجل قد يتأثر من فقد المال بأخذه ظلما أو بحق، لكن إذا احتسب ذلك وصبر عوضه الله جل وعلا خيرا. فالعباس رضي الله عنه أخذت منه أموال كثيرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع شفقته عليه الصلاة والسلام على العباس شفقة شديدة. فقد بات صلى الله عليه وسلم ليلة لم ينم، وقيل له: يا رسول الله، قال: إني أسمع أنين عمي العباس. شفقة منه صلى الله عليه وسلم على عمه. فأطلق قيده العباس فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريحا لما سكت العباس من الأنين. هذه ناحية. الناحية الأخرى ناحية المال. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤدبه بهذا المال، ما الذي أبطأ به؟ وعنده من العقل والمعرفة والتمييز الشيء الكثير، ويأتي يغذي كفار قريش ويلتزم لهم بالطعام والشراب لحرب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من المطعمين. العباس من المطعمين، والمطعمون هم 10 من كبراء قريش وزعمائهم، التزموا بإطعام الجيش بكامله الذي خرج لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم العباس. وكان المطعم ينحر يوما 10 ويوما 9 من الجزر مع ما يلزم لها من الطعام. وقد أسر مع العباس، أسر العباس ووجد معه 20 أوقية من الذهب ادخرها لإطعام كفار قريش فأخذت منه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفع مع ذلك فداء 4 أسرى، هو وابني أخوي ومولاهم 4. فقال: يا محمد احتسب لي 20 التي أخذت مني يوم المعركة. فقال: لا، هذه نفلنا الله أو أعطانا الله إياها، هذه زيادة على الفداء المطلوب منك. فأخذ منه من المال الشيء الكثير بحق عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتصرف إلا بحق. أشفق عليه من ناحية عن القتل عليه الصلاة والسلام، ما نام تلك الليلة حينما هم الأنصار بقتل العباس، وما نام الليلة الأخرى حينما كان يسمع أنين العباس، لكن في باب المال أراد عليه الصلاة والسلام أن يؤدبه وأن يعرفه أنه يعرف حاله، لأن العباس كان جاحد المال وجاحد أنه غني، فأعطى الذهب لأم الفضل تدفنه في دارها حتى لا يعلم عنه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي دفنه مع أم الفضل في داره، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتسب له 20 الأوقية من الفداء، فأبى عليه الصلاة والسلام وألزمه بالفداء الكامل ودفع الفداء، وقال يا محمد إنني أسلمت من قبل، إنني أسلمت قبل أن أخرج مع كفار قريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرك علينا وباطنك الله أعلم به، ظاهرك علينا خرجت مع كفار قريش وخرجت معهم ولتطعمهم، التزمت بإطعامهم، أنت واحد من العشرة الذين التزموا بالإطعام، ظاهرك علينا وباطنك الله أعلم به. فأنزل الله جل وعلا في حق هؤلاء الأسرى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، هؤلاء العباس ومن معه، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. حينما أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الفداء التزموا بأنهم سيكونون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويبينون محاسن الإسلام أمام قومهم إذا رجعوا إلى مكة. فقال جل وعلا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إن يعلم الله في قلوبكم إيمانا صادقا وتوبة نصوحا ونصحا لله ورسوله يعوضكم خيرا مما أخذ منكم فداء. ما هو هذا الخير؟ هو الإيمان والرزق الحلال، والأمر الثاني المغفرة لما سلف من ذنوبكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعطكم خيرا مما أخذ منكم من إيمان ومال حلال ومغفرة لذنوبكم. ويقول العباس رضي الله عنه وعدني الله 2، فقد عجل لي واحدة وأنا في انتظار الثانية. ما هي واحدة؟ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يقول أخذ مني في المعركة 20 أوقية، فعوضني الله جل وعلا 20 عبدا، مع كل عبد مال كثير يتاجر به، أقلهم معه 20,000 درهم للتجارة، فهذه واحدة وأنا بانتظار الثانية وعد الله بالمغفرة. يعطكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك، هذا تحذير لهؤلاء الأسرى، وإن أظهروا الخير بين يديك الآن وهم يريدون الكفر والخيانة في المستقبل فهذا لا يخفى على الله، فقد خانوا الله من قبل بالكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج لحربه عليه الصلاة والسلام، فهل أفلتوا من يده؟ لا والله، بل أمكن منهم، مكنك منهم، فإن كانوا في المستقبل الآن يضمرون الخيانة فهم لا يفوتون الله، هم بين يديه وفي قبضته جل وعلا، يظنون أنهم إذا أفلتوا من محمد خرجوا من المدينة إلى مكة ولحقوا بكفار قريش أنهم أفلتوا، لا والله، بل هم في يد الله وقبضته متى ما أرادهم جل وعلا. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فماذا حصل؟ فأمكن منهم، والله عليم حكيم، عليم بما يضمرونه، حكيم جل وعلا في شرعه وأحكامه وأوامره ونواهيه. فبالآية الأولى ترغيب للأسرى في الإيمان بالله والندم على ما فرط منهم في حرب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآية الثانية تحذير وتخويف لهم في أنهم إن رجعوا إلى كفرهم وحربهم لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعجزون الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال العماد بن كثير رحمه الله قال محمد بن إسحاق حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا منهم أي من بني هاشم فلا يقتل، ومن لقي أبا البحتري بن هشام فلا يقتل، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتل، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ حذيفة ابن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص. قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا. إلا أن يكفرها الله تعالى عني بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. وبه عن ابن عباس قال: لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا أول الليل. فقال له أصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام وقد أسر العباس رجلا من الأنصار. وقد أسر العباس رجل من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه. فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب. وذكر ابن شهاب: حدثنا أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أن رجالا من الأنصار قالوا: يا رسول الله إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: لا والله لا تذرون منه درهما. وقال
أنصار رضي الله عنهم أرادوا إكرام رسول الله، قالوا: يا رسول الله إذن لنا نترك لابن أختنا العباس، لأن أخواله.
وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس: يا رسول الله قد كنت مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، فافتدي نفسك وابني أخيك لو فل ابن الحارث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، فافتدي نفسك وابني أخيك نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب وحليفك عتبة ابن عمرو عتبة ابن عمرو أخي بن الحارث ابن فهر. قال: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال: فأين المال الذي دفنته أنت وأم البطل؟ فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم. قال: والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه، فأنزل الله عز وجل فيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال العباس: فأعطاني الله مكان 20 أوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجوه من مغفرة الله عز وجل. وقد روى ابن إسحاق أيضا عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية بنحو مما تقدم. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال العباس: في نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذت مني، فأبدلني الله بها 20 عبدا كلهم تاجر مالي في يده. وقال ابن إسحاق أيضا: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله بن رباب قال كان العباس بن عبد المطلب يقول هي نزلت والله حين ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامي ثم ذكر نحو الحديث كالذي قبله. وقال ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى عباس وأصحابه قال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله لننصحن لك على قومنا. أنزل الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إيمانا وتصديقا يخلف لكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه. قال فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وإن لي الدنيا لقد قال يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فقد أعطاني.
يعني هذه الآية نزلت فينا وهي أحب إلي من الدنيا وما فيها.
فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف وقال يغفر لكم وأرجو أن يكون قد غفر لي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية كان العباس أسر يوم بدر فافتدى نفسه 40 أوقية من ذهب. فقال العباس حين قرأت هذه الآية لقد أعطاني الله عز وجل خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي 40 أوقية فأتاني 40 عبدا وإني لأرجو المغفرة التي وعدنا الله عز وجل. فقال قتادة في تفسير هذه الآية ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه مال البحرين 80,000 وقد توضع لصلاة الظهر فما أعطى يومئذ شاكيا ولا حرم سائلا وما صلى يومئذ حتى فرق. فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتفي فكان العباس يقول هذا خير مما أخذ منا وأرجو المغفرة. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين 80,000 ما آتاه مال أكثر منه لا قبل ولا بعد. قال فنثرت على حصير ونودي بالصلاة. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل قائما على المال وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عدد ولا وزن ما كان إلا فيضا. وجاء العباس بن عبد المطلب فحثى في خميصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع. قال فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارفع علي. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أو نابه وقال له
أعد من المال
طائفة وقم بما تطيق. قال ففعل وجعل العباس يقول وهو منطلق أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزنا وما ندري ما يصنع في الأخرى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الآية. ثم قال هذا خير مما أخذ منا وما أدري ما يصنع الله في الأخرى. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلا على ذلك المال حتى ما بقي منه درهم وما بعث إلى أهله بدرهم ثم أتى الصلاة فصلى.
اللهم صل على محمد. هذا المال على كثرته نودي للصلاة فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما تقدم للصلاة حتى نفد. وممن جاء للأخذ منه العباس وأخذ في خميصة له من هذه الدراهم وأكثر فيها فأراد حملها فأجز فقال للنبي صلى الله عليه وسلم احمل علي. قال لا. ضع ما زاد واحمل ما تستطيع. وفي حديث آخر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مر أحد هؤلاء بأن يحمل معي. قال: لا. فقال: لا. فقال العباس: احمل معي أنت. فقال: لا، احمل ما تطيق ودع الزائد. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من شدة طمع وحرص العباس رضي الله عنه على أخذ المال الزائد الكثير، حتى أنه حمل نفسه ما لا تطيق. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من هذا المال درهما واحدا، ولم يرسل لأهله درهما واحدا زهدا في المال عليه الصلاة والسلام، وتقدم للصلاة بعد أن نفد هذا المال كله. فأنفده عليه الصلاة والسلام ما بين أن ينادى للصلاة إلى أن تقام عليه الصلاة والسلام.
حديث آخر في ذلك. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله السعيدي، حدثنا محمد بن عصام، حدثنا حفص بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في مسجدي. قال: وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه.
هذا الحديث الآخر فيه أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة أولا ثم التفت إلى المال. الحديث الأول أنه وقف عن المال لينفده قبل أن يتقدم إلى الصلاة، والله أعلم.
فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحتى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عن عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقا بصيغة الجزم يقول: وقال إبراهيم بن رحمن ويسوقه، وفي السياقات أتم من هذا. وقوله: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، أي وإن يريدوا خيانتك فيما أظهروا لك من الأقوال فقد خانوا الله من قبل، أي من قبل بدر بالكفر به، فأمكن منهم أي بالأسارى يوم بدر، والله عليم حكيم، أي عليم بفعله حكيم فيه. قال قتادة: نزلت في عبد الله بن سعد ابن أبي السرج
سرح الكاتب
حين ارتد ولحق بالمشركين. وقال ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا: لننصحن لك على قومنا، وفسرها السدي على العموم وهو أشمل وأظهر، والله أعلم.
من قريش، من مكة، ما أرسل أسير حتى ترسل. يقول السائل: هل يجوز الطواف للوالد والوالدة وهم أحياء أم لا؟ الجواب: للعلماء رحمهم الله قولان في هذه المسألة، فبعض العلماء يرى جواز ذلك. قال: إن الطواف جزء من الحج، والحج يجوز عن الغير، فيجوز الطواف عن الغير. وبعض العلماء قال: الطواف شبيه بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. والصلاة لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، فإذا لا يجوز أن يطوف أحد عن أحد. والأولى للإنسان أن يطوف لنفسه، ويكثر الدعاء لمن أحب، لأن الدعاء بإذن الله نافع إن شاء الله إذا لم يحجبه حاجب، فهو نافع فعليه ولا يعمل شيئا مختلفا فيه هل يصح أو لا يصح، فيطوف لنفسه ويكثر من الدعاء لوالديه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء نافع بإذن الله، فليكثر المرء الدعاء لمن أحب من الوالدين وغيرهم. يقول: عن صيام 3 أيام من كل شهر، فنصوم في أول الشهر أو وسطه نصومهن متتابعات أو غير متتابعات؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر وأوصى أبا هريرة بصيام 3 أيام من كل شهر، وتقدم لنا أن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الأمة لا تخصه، وإنما هي للعموم، وإنما هي لعموم الأمة. فصيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام السنة بكاملها، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من 30 يوما فكأنه صام السنة كلها بإذن الله. ثم يجوز أن يصومها من أول الشهر، ويجوز أن يصومها من أوسطه، ويجوز أن يصومها من آخره، ويجوز أن يجعلها متتابعة، يصوم 3 أيام متتابعة، أو يصومها متفرقة على حسب الفرصة والتهيؤ له، يوم الاثنين أو يوم الخميس أو اليوم الذي يحب أن يصوم فيه. إلا أنه إذا تيسر صيامها في أيام البيض فلعله أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى شخصا إذا صام أن يصوم اليوم 13 و14 و15 ليالي البيض، وليالي البيض هي التي يكون ليلها مسفرا بالقمر، ليلة 13 و14 و15، إذا تيسر ذلك فحسن، وإلا فيصومها من أي أيام الشهر شاء، متوالية أو متفرقة في أوله أو في أوسطه أو في آخره. يقول: أنا من مصر حضرت لأداء العمرة، هل يجوز أداء العمرة عن إخوتي الرجال والنساء بطواف واحد وسعي واحد، أم كل واحد طواف وسعي؟ مع العلم هم أحياء ومنهم 2 عاجزان عن الحضور بأنفسهم. العمرة عن الغير جائزة، تعتمر عن غيرك بعد أن تعتمر عن نفسك، إذا كان لا يستطيع الحضور إلى مكة، لا يستطيع أداء العمرة، ميت أو مريض أو عاجز لا يستطيع بماله أو لا يستطيع ببدنه، فتعتمر عنه وتكون العمرة عن شخص واحد. لا تجمع والديك في عمرة واحدة أو تجمع إخوانك وأخواتك في عمرة واحدة، وإنما العمرة تكون عن شخص واحد. والعمرة أيها الإخوة هي التي يقدم بها المرء إلى مكة، تأتي إلى مكة محرما بعمرة، وليست العمرة التي تخرج من مكة للإتيان بها، فالعمرة المشروعة التي تقدم بها إلى مكة، أنت قادم إلى مكة من مكان ما، من بعيد أو من قريب، من المدينة أو من جدة أو من الطائف أو من أي مكان، تقدم تريد مكة فتحرم من الميقات بعمرة عمن شئت، والعمرة تكون عن واحد. وأما من كان مقيما بمكة فلا ينبغي له الخروج إلى التنعيم أو غيره للإحرام، وإنما ينبغي له أن يكثر من الطواف بالبيت ويدعو. يقول: كثيرا أسمع كلمة فقراء الحرم، هم الذين يبيتون داخل الحرم ويطعمون من أماكن السبيل، أم هم فقراء الساكنين في مكة؟ كلمة فقراء الحرم تتردد في المناسك وفي الفدية لفقراء الحرم، كل إطعام أو ذبح
فهو لفقراء الحرم. المراد بفقراء الحرم هو الفقير الموجود داخل مكة داخل حدود الحرم. فما كان داخل حدود الحرم يعني حدود مكة بكاملها فهذا يعتبر من فقراء الحرم. أما إذا كان خارج مكة وإن كان فقيرا فلا يعتبر من فقراء الحرم. وكذا داخل مكة غني لا يكون من فقراء الحرم، وإنما فقراء الحرم هم الموجودون داخل مكة يعني حدود منطقة الحرم، سواء كان موجودا في مكة باستمرار مقيما بها أم أنه جاء لعمرة ويريد السفر أم هو وافد إليها. فمن وجد في مكة فقيرا ولو أنه وصل الآن فيعتبر من فقراء الحرم.
هل يجوز للمرء إن صام 3 أيام وصادف اليوم الرابع يوم الخميس يجوز أن يصوم وتصبح 4؟ لا حرج تصبح 4 أو 5 أو 10 أو أكثر من ذلك، هذا خير. لكن الوارد صيام 3 أيام، وصيام 3 أيام ب30 يوما إن شاء الله، لكن إذا صام زيادة فهو أفضل. الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوم الاثنين والخميس، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم 3 أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك. فإذا صام بدل 3 4 زاد يوم الخميس أو زاد يوم الاثنين فهذا عمل صالح يثاب عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام في قوله في وصيته بصيام 3 أيام من كل شهر لا يمنع أن يصوم 4 أو 5 أو 6، وإنما وصى ب3، فإذا صمت أكثر فحسن لأن الصيام. يقول إذا جئت إلى المسجد وقد امتلأ الصف فهل أصف وحدي؟ ورد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وبعض العلماء قال تأخذ واحدا من الصف الأول يصف معك، وكره ذلك بعض العلماء وقال إن في هذا جناية على هذا الرجل الذي تسحبه من الصف الأول إلى الصف الثاني من ناحية، الناحية الثانية أنك تجعل فرجة في الصف الأول فلا تسحب أحدا، وإنما الذي ينبغي أن تنتظر حتى إن جاء أحد قريب وصف معك أو تتقدم فتصف على يمين الإمام. يقول ما رأيكم في الاحتفال بليلة القدر في رمضان؟ يستحب تحري ليلة القدر في كل رمضان، لأنه ليس هناك ليلة محددة لأنها ليلة القدر، وقد أخفاها الله جل وعلا عن الأمة لمصالح عظيمة، منها أن العبد يجتهد طوال الشهر لعله أن يصادف ليلة القدر، فإذا لم يستطع ذلك فيجتهد في العشر الأواخر كلها لعله يصادف ليلة القدر، فإذا لم يستطع ذلك فليجتهد في أوتار العشر الأواخر، أوتار العشر الأواخر لعله يدرك ليلة القدر. فليلة القدر ليست ليلة معروفة معينة، وإنما تتحرى في رمضان وتتحرى في العشر الأواخر منه وتتحرى في أوتاره وتتحرى آكد ليلة 27، ولا نجزم بأنها ليلة 27 هي ليلة القدر وإنما نتحراها. فيحسن للعبد أن يجتهد في الليالي التي تتحرى ليلة القدر، يجتهد في العبادة والذكر وقراءة القرآن والطواف والصلاة، ويتقرب إلى الله جل وعلا بأعمال الخير.
فيتقرب إلى الله بهذا لا الاحتفال الاجتماع وإلقاء الخطب ونحو ذلك، فهذا لا فائدة فيه للمرء، وإنما المرء يستفيد بعبادته لله جل وعلا وسؤاله وتضرعه وإقباله على الله. فالاجتهاد في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر مطلوب ومستحب، لأنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاحتفال أو الاجتهاد في ليال لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فلا ينبغي هذا.
يقول السفسر عن التوبة، هل هي جائزة أكثر من مرة أو مرتين أو محددة بعدد، أو المرء إذا تاب مرة ثم رجع فإنه لا يقبل منه؟ الجواب أنه ينبغي للمسلم كلما اقترف ذنبا من الذنوب أن يبادر بالتوبة إلى الله، وأن تكون توبته صادقة، يعني يعزم على أن لا يعود ويخلع عن المعصية ويندم على ما فرط منه. وإن كان الجناية تتعلق بحق آدمي فعليه أن يعيد إليه حقه أو يستحله أو يدعو له حتى يرى أنه قد كافأه على ذلك، ولا يقول إنني تبت في المرة الأولى وما استطعت فأنا أؤخر التوبة، بل عليه أن يبادر بالتوبة وأن يتغلب على نفسه وعلى شيطانه وأن يجاهد نفسه جهادا عظيما حتى يصدق في توبته فتنفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله، إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر 100 مرة. فينبغي للإنسان أن يكثر من التوبة، وكلما اقترف ذنبا يبادر بالتوبة إلى الله. والله جل وعلا إذا علم من عبده الصدق والإخلاص في توبته تاب عليه. أي الوالدين أحق بالبر؟ سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحابتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأحق الوالدين